الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب القواعد والأصول الجامعة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية في السويدي عام 1415. والآن مع الشريط العاشر.
فحد القذف، لو أن بعض الورثة تنازل وقال تنازلت عن فلان وعفوت عنه، فنقول للباقين أن يستوفوا، لأن هذا معرة على الميت وقذف له، فلا تذهب المعرة فتلحق المعرة الورثة أو قد يصيب شيء من هذا، فإذا أراد دفعها عن مورثهم فإنه له ذلك، ولا نقول إنه يتجزأ، إننا نقول يتجزأ، فإذا كان ورثته اثنين فلا نقول إنه تنازل أحدهم إن يجلد 40 جلدة، ولأنه تنازل شريكك في الإرث نقول لا، يقام الحد جميعه، يقام الحد، لأن لا تذهب المعرة إلا بإقامته، بإقامة الحد جميع، بإقامة جميع الحد. النوع الثاني من الحقوق أو القسم الثاني من الحقوق ما ثبت لجميع الورثة على سبيل الاشتراك ولأحدهم التنازل عن حقه، وهو المال الذي يورثه. إذا ورث مالا فتنازل بعض الورثة فإن لأحدهم أن يتنازل عن حقه وعن حصته من المال. القسم الثالث ما ثبت لجميع الورثة على سبيل الاشتراك، فإذا عفى بعضهم سقط حق الباقين، وهو القصاص، القصاص على خلاف في تفصيله، فإذا قتل مثلا ثم بعد ذلك ورثوا الورثة، فإذا عفى بعضهم سقط القصاص إن شاءوا إلى دية أو إلى عفو تام. القسم الرابع ما ثبت لهم على سبيل الاشتراك، وإذا عفى بعضهم يوفر للباقين نصيبه كحق الشفعة، فلو كان له شفع في أرض أو في عقار أو ما أشبه ذلك أو فتوفي فعفى بعضهم عن الشفعة وقال تنازلت من بشافع على فلان اللي اشترى، تنازلت عن الشفعة، نقول للباقين أن يشفعوا وأن يقوموا مقام مورثهم في حقهم من الشفعة. هذه هي الحقوق التي تورث من الميت. وهي أيضا وهي تقسم، وهذه الحقوق المذكورة تنقسم، وهذه تنقسم إلى قسمين: حق له، حق له، وحق عليه، حق ثابت له في حياته فبقي بعد وفاته، كالدين الذي له مثلا حق له كحد القذف وكحد القصاص. فالحق الذي له نوعان، الحق الذي له نوعان، نوع أو نوع من الحقوق ليست حقوقا مالية، ليست حقوقا مالية، أو أنها من حقوق المالكين، كالقصاص والقذف والشفعة والشرط. فالقصاص والقذف ليست من الحقوق المالية، ليست من الحقوق المالية، وهي حقوق له لكنها ليست حقوق مالية، وهذا واضح. ونوع آخر من الحقوق حقوق من حقوق المالكين، هو يملك طلبها ويملك إثباتها، وهي أيضا ليست في نفسها حقوقا مالية كحق الشفعة وحق الشرط، وحق حق الشرط يملك به إمضاء البيع من عدمه، وحق الشفعة أيضا يملك به التنازل عن الشفعة أو إقامة الشفعة. فهذه الحقوق هل تثبت للورثة إذا مات المورث على الإطلاق أو لا تثبت حتى يطالب بها؟ لو أن إنسان توفي وله حد قذف، قذفه إنسان أو إنسان قتل إنسانا ومات، أو له أو اشترى سلعة واشترط الخيار 5 أيام فمات في مدة خيار الشرط، أو مات ولم يستوفي حد القذف، ولم يستوفي حد القذف وله حق قصاص، اعتدى عليه قتله إنسان عمدا مثلا فمات، فهل للورثة حق المطالبة أو يشترط أن فهل للورثة أن يقوموا مقام مورثهم في المطالبة بهذه الحقوق، أم يشترط أن يكون المورث قد طالب بها أو أوصى بالمطالبة بها؟ المذهب المشهور أنه يشترط المطالبة بها من المورث، فلو مات ولم يطالب بها فإنه لا يثبت لهم حق المطالبة، قالوا لأنها حقوق ليست بمالية وحقوق من حقوق المالكين فلا تثبت إلا بمطالبة المورث، بمطالبة الميت وهو المورث. والقول الثاني وهو أظهر أنها تثبت للمورثين للورثة ولو لم يطالب المورث بها، ولو لم يطالب مورثهم بها لعموم الأدلة في إثبات الحق، كما قال عن من ترك حقا فلورثته. النوع الثاني من الحقوق التي له حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأملاك، حقوق متعلقة بالأملاك وهي تتضمن مالا، وهي تتضمن مالا، فهذه يعني متعلقة بالمال، مثل أن يكون له دين على إنسان وفيه رهن، له دين على إنسان وفي إنسان ضامن للدين، له دين على إنسان وفيه كفيل بهذا الدين ومات والدين لم يستوفى حتى الآن، فهذه الحقوق متعلقة بالأموال التي ورثها وهي الديون التي لهم. فهل إذا مات يثبت الرهن ويبقى الرهن كما هو؟ نقول يبطل الرهن بموته. وهل إذا مات يبقى الدين بالضامن؟ أو نقول إنه لا يثبت الدين ويبطل ولا يلزم الضامن الوفاء ولا يلزم الضامن المال إذا لم يوفي المضمون عنه؟ وكذلك الكفيل، إذا لم يأتي الكفيل هل يلزم الكفيل إحضار المكفول عنه؟ نقول هذه تثبت بمجرد الموت ولو لم يطالب بها، لأنها حقوق متعلقة بالمال الموروث عنه وهي تثبت مالا، تثبت مالا. ففي هذه الحالة نقول هي ثابتة لهم، ويبقى الدين الذي له بالرهن، ويبقى الدين الذي له بالكفيل، ويبقى الدين الذي له بالضمان، فلا تبطل هذه الحقوق ولو لم يطالب بها الميت، ولو لم يطالب بها الميت. النوع الثاني من الحقوق حق عليه، حق عليه يعني يطالب بشيء، فإذا مات وعليه حقوق هذا ما فيه إشكال أنها ثابتة عليه، ويجب على الورثة، يجب على الورثة تنفيذ تلك الحقوق وإمضاء تلك الحقوق. فمن مات وعليه دين وجب وفاء الدين، سواء كان دينا لله أو دينا لآدم، فمن مات وعليه وجب عليه الحج ولم يحج، وجب على الورثة أن يخرجوا من التركة إن كان فيها سداد شيء يكفي، أن يخرجوا شيئا من المال ويحج عنه أو يحج أحدهم عنه، أو وصى وصية يجب تنفيذ الوصية أو عليه كفارة كفارة مالية فيجب تنفيذها، فهذه الحقوق التي عليه يجب تنفيذها، فهي تختلف عن الحقوق التي له، وفي خلاف أهل العلم في شرط المطالبة أم لا تشترط. وإن كان الأظهر من أدلة هو أنها تثبت الحقوق التي له سواء طالبوا أم لم يطالبوا. القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. كلام الناطقين لا شك أنه يكون أحيانا صريحا في المراد وأحيانا صريحا في غيره وأحيانا محتمل. وكلام الناطقين يختلف بحسب النية وبحسب القرائن، هذا سبق الإشارة إلى شيء منه، لكن حمله على مراده هو الواجب، وهكذا حمل كلام الله سبحانه وتعالى على مراده هو الواجب، فلا يجوز حمله على ظاهر ظهر لنا أن الناطق لا يريده أو أنه يريد خلافه. فيجب حمل الناطقين في العقود والإقرارات وكذلك عقود الواقفين والموصين وما أشبه ذلك، كلها يجب حملها على مراده. فمن حملها على الظاهر المطلق الذي يظهر أن الناطق لم يريده اضطرب عليه كلام الناس ولم ينضبط له، فهذا جار في كلام الناس وفي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلام الناطقين ومرادهم وقصدهم ونياتهم على أقسام. القسم الأول أن تظهر مطابقة القصد لللفظ مطابقة تامة، وأن نعرف أن الظاهر مطابق للقصد تماما، وهذا يختلف وقد يكون درجات، يصل في بعض الأحيان إلى درجة القطع واليقين أنه أراد ذلك الشيء، وهذا هو الغالب على كلام الله وكلام رسوله، أنه ظاهر واضح وبين لا لبس فيه. وكلما كانت الأمور أعظم التي يتكلم فيها الشارع كلما كان الوضوح القصد أظهر وأبين. ولهذا تجد في إثبات أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى من الوضوح والبيان في الدلالة على معانيها الغاية من ذلك، والبيان التام الذي لا فوقه بيان في إثبات أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا تجد من يضل عن هذه لا يضل إلا عن بدعة أو مرض أو ضلال والعياذ بالله، لوضوح النصوص وأنها في غاية التمام من البيان والفصاحة والبلاغة في المراد منها. وهذا هو العام، وهذا هو الغالب على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر، هذا من أوضح المراد في إثبات رؤيته سبحانه وتعالى، وأنه يراه أهل الإيمان في الجنة. فلو أراد إنسان أن يثبت الرؤية بطريق لم يستطع أن يثبتها بطريق أوضح من هذا الطريق، فليس فوق هذا اللفظ شيء يوضح مراده في إثبات المعنى الذي قصد إليه، فهذا يصل إلى درجة القطع في إثبات مراد اللافظ وقصده. النوع الثاني ما يظهر أن المتكلم لم يرد معناه ولم يقصد إليه، عكس ذلك الذي قبله، عكس القسم الذي قبله، ما يظهر أن المتكلم لم يرد معناه ولم يقصده. وهذا على نوعين: أن لا يكون مريدا لمقتضاه مطلقا، ما يريد مقتضاه مطلقا ولا يقصده، كالمكره، ككلام المكره، نحن رأينا إنسان أكره على إقرار أو أكره على بيع أو عقد من العقود فباع بيته مكرها، تلفظ بلفظ من العقود مكرها بالتهديد أو الضرب، أو إنسان نائم تكلم بكلام صار يبيع ويشتري وهو نائم ويعقد العقود وهو نائم ويفسخ العقود ويثبت العقود ويفسخ الفسوخ وهو نائم، أو السكران، هذا نقطع بأنه لم يرد هذا النطق، لم يرد ما نطق به، بل خرج إما لكونه نطق به لكونه مكرها أو لكونه مغلوبا على عقله، لكونه سكران أو مغمي عليه أو لكونه مسلوب العقل، إما مسلوب العقل كالمجنون أو محجوب العقل كالنائم أو مغلوب العقل كالمغمي عليه، فهؤلاء كلهم تصرفات وألفاظهم غير معتبرة، مسلوب العقل والمغلوب والمسلوب والمغلوب والمحجوب جميعا، ونقطع بأنه لم يرد لأنه تكلم وهو غير قاصد لللفظ الذي نطق به. النوع هذا النوع الأول ممن لم يرد ظاهر اللفظ، النوع الثاني، النوع الأول أن يكون مريدا لخلافه، أن لا يكون مريدا له مطلقا، النوع الثاني أن يكون مريدا لخلافه، يتكلم به ويتكلم بلفظ لكنه يريد خلافه، كالموري والملغز الذي يأتي بالألغاز ولها ظاهر لكنه في باطن الأمر يريد شيئا خلافه. فلو أن إنسان سئل هل عندك فلان؟ قال والله فلان مو فيه، فلان مو موجود، هذا ظاهر أنه يعني ليس موجود عنده في البيت، ليس موجود عنده في البيت، ليس موجود عنده، لكن هو ما قصد ليس موجود، قال ليس موجود مثلا أمامي أو ليس موجودا بجانبي أو ليس موجودا في خلفي، أو يقصد أنه ليس موجودا في هذا في المجلس أو ليس موجودا في هذه الغرفة، قصد هذا وراء، فهذا يريد خلاف ظاهر اللفظ، يريد خلاف ظاهر اللفظ، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما هو ظاهر في المراد ويحتمل غيره، ما هو ظاهر في المراد ويحتمل غيره، فهذه هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، التي تكون ظاهرة في المراد وتحتمل غيره من مراد آخر. فهل يعتبر الظاهر أم يعتبر القصد وإرادة الشيء؟ والصحيح أنه يعتبر القصد في هذا، وعلى هذا أدلة الشرع، وهذا جار في أشياء كثيرة، فمثلا في العقود، في عقود البيع، عقد البيع، عقد العينة، من باع شيئا مثلا إلى أجل، باع سيارة بأجل إلى 100,000 على إنسان، ثم اشتراها منه مثلا 80,000 ودفعها إليه، فإن هذا ظاهرها أنه بيع، لكن في الباطن قصدوا دراهم بدراهم، أن يثبت في ذمته 100,000 ويأخذ مكانها 80,000 إلى أجل، وإلا السيارة مستعارة، وكما قيل حرف لمعنى في غيره وليس مقصودا، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما سيارة، فهذا لا قيمة، فهذا بعض أهل العلم قال يعتبر هذا الظاهر وإن كان محتمل للغير، هو ظاهر في المراد وأنه بيع صحيح كما هو مذهب الشافعي، وإن كان هو يقول إذا كانوا قاصدين للربا يأثمون، لكن يصح العقد بمقتضى الظاهر، لأن الظاهر من عقود المسلمين السلام والصحة، فهذا هو معترك الخلاف بين أهل العلم، هل يصح مثل هذا العقد؟ ومثل مثلا المحلل الذي تزوج امرأة ليحلها، هل وجرى العقد في الظاهر بأنه نكاح صحيح ولم يشترطوا في العقد أن يحلها، بل اتفقوا قبل ذلك، فهو شرط سابق غير مقارن وغير مذكور في صلب العقد، فهل يعتبر الظاهر الذي هو أن النكاح تم بشروطه في الظاهر، أم يعتبر الباطن والقصد وهما اتفقا عليه وهو الذي يعلم الله سبحانه وتعالى والشهود والحاضرون والولي والزوج كل وهذا الذي يريد أن يحلها كلهم يعلمون أنه لا يريد أن ينكح نكاح حرام بل هو تيس مستعار للضراب ثم بعد ذلك يفارقها. فهل هذا هو يعتبر هذا الظاهر أم يعتبر القصد الذي دلت عليه النصوص ويكاد يقطع به أنه يعتبر القصد في مثل هذا؟ وهذا جاءت به النصوص ولهذا أبطل الصحابة نكاح المحل أدلة في هذا. لعن الله المحلل والمحللة، ألا أنبئكم بالتيس المستعار المحلل والمحللة إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى. كذلك بيع العينص صبا يجب إبطاله، ولهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر إلى غير، بل هو وهو داخل عموم النصوص في كونه ربا. فالواجب هو حمله على ما قصد إليه المتعاقدان، وهكذا في سائر العقود والقصود في سائر العقود التي لها قصود خاصة. وهذا جار في أشياء كثيرة، وقد فصل هذا العلامة القيم رحمه الله وقد ذكر هذا التقسيم الثلاثي الذي هو معرفة مقاصد المتكلمين ونياتهم وأن إذا تقسم ذكر هذا وبسط رحمه بسطا حسنا وذكر أمثلة مهمة ينبغي لطالب علم أن يراجعه، ذكره في إعلام الموقعين في المجلد الثالث من إعلام الموقعين. القاعدة 58، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا في العقل القواعد التي الباقي هذه وما يتلوها، هذه القاعدة وما يتلوها هي قواعد أصولية في الحقيقة، قواعد أصولية. وذكر مالك رحمه الله هنا استطرادا، وكما يذكر كثير من أهل العلم كثيرا من القواعد، فكأنه أراد أن يختم هذه القواعد بقواعد أصولية، وكثير من العلم يذكرونه في باب القواعد قواعد أصولية في هذا الباب. فهذه من القواعد الأصولية، ولهذا يذكرون هذه القاعدة في مسالك العلة لكن يعبرون عنها بالدوران. مسالك العلة لها مسالك، الإجماع والنص والمناسبة، ذكروا مسالك كثيرة ومنها الدوران أو يسمونه الطرد والعكس. وهو كما قال رحمه الله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، ترتب الحكم على وصف وجودا وعدما.
من فضلك اقلب الشريط.
والعلة هي ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، ترتب الحكم على وصف وجودا وعدما، فكلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا رأينا مثلا علة توجد في مكان، كلما وجدت العلة اجعل معها الحكم. وقد تكون العلة ظاهرة واضحة المناسبة، وقد تكون غير مناسبة، وقد تكون لا تظهر المناسبة فيها. ويجري هذا العلمون قالوا بالطرد بالدوران، لأنها قد تظهر المناسبة وقد لا تظهر المناسبة. أما إذا كانت المناسبة ظاهرة فهو تعليل للعلة مع زيادة الوصف المناسب فهو أقوى. فإذا كانت العلة مناسبة للحكم كان ربط الحكم بها أقوى وأتم. لكن لو لم تظهر العلة تماما، وقد كان لكن عقلناها من جهة الانتفاء والثبوت، ثبوتها مع الحكم وانتفاؤها مع انتفاء الحكم، فكلما دار الحكم مع علته علمنا أو عقلنا أنه مقصود للشرع. والعلماء ذكروا عدل العلة ضوابط كثيرة لأجل أن تكون معللا بها، من أن يكون الوصف وصفا ظاهرا، أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا، أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا. فلو كانت العلة غير منضبطة لا نعلل بها. مثل ذلك مثلا مما يبين هذا قصر الصلاة، علته السفر، كلما وجد السفر كلما شرع القصر، وكلما انتفى السفر كلما انتفى القصر. الفطر في رمضان يشرع لعلل، منها أيضا منها السفر مثلا، كلما وجد السفر كلما جاز أو شرع الفطر، وإذا وجد المرض شرع الفطر. لكن يختلف هل هذا سفر هل هذا مرض، هذا مو مثلا، لكن الأصل أنه كلما وجد السفر شرع القصر وجاز الفطر أو شرع الفطر، وكذلك كلما وجد المرض جاز له الفطر، وقد يكون مشروعا بل هو يشرع له الفطر من حيث الأصل. فالسفر علة منضبطة ما تختلف وليست خفية، وصف ظاهر وواضح ومنضبط، ولهذا يعرفه عامة الناس ويتفقون عليه، ولا حاجة أن يستفسر في أن هل يشرع القصر للسفر أم لا. لكن قد يستفسر هل يسمى هذا سفر أم لم يسمى سفر، هذا مسألة أخرى. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه قاعدة كما قلنا ذكرها العلم، لكن قد يختلفون في بعض مسائلها لانتفاء الحكم أحيانا، قد توجد العلة ويوجد الحكم، ينظر السبب للانخراط، هذه عن مسائل أخرى ذكرها العلم. وبعضهم أثبت الحكم مطلقا إذا كان سبب عدم وجود الحكم لمانع أو لشرط إلى غير ذلك، أما إذا كان لغير سبب فإن هذا يدل على بطلانها، لأن تخلف الحكم عن العلة أو عن الوصف بدون سبب مما يدل على بطلانها وعدم صحتها. والمصنف رحمه الله في الشرح ذكر قال وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به، يقول قالوا هذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط وتكاد تحيط بالأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر أو النهي عنه أو الإباحة، والله تعالى حكيم له حكمة سبحانه وتعالى. والعلة قد تكون الحكمة، لكن المعروف الذي ذكره علماء الأصول أن الحكمة شيء غير العلة، وأن الحكمة ليست هي العلة، الحكمة أمر آخر ليست هي الحكمة، ليست هي العلة، لأن الحكمة هو الأمر الذي من أجله شرع الحكم، أما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي كلما وجد وجد عنده الحكم، وقد تعقل الحكم وقد لا تعقل. فالأحكام تعلق على عللها لا على حكمها، الأحكام تعلق على عللها ولا على حكمها، لأن الحكم قد تظهر لنا وقد لا تظهر، فإن ظهرت لنا فالحمد لله، وإن لم تظهر سلمنا بالأمر. وهذا ما سبق أن أشرنا إليه في أول أمر، قلنا إن العلة قد تكون ظاهرة وقد تكون واضحة، وقد تكون أمرا لا يظهر الوصف، لا تظهر مناسبة الوصف، فلأجل هذا نسلم للحكم بالحكم وإن لم تظهر لنا الحكمة. فالعلة قد تتفق هي الحكمة، وقد تكون الحكمة شيئا آخر غير العلة. ولهذا اختلف العلماء هل يعلل بالحكمة أم لا يعلل بالحكمة، منهم من قال إنه يعلل بالحكمة، ومنهم من قال إنه لا يعلل، ومنهم من قال إنها إن كانت منضبطة غير خفية وغير منتشرة علل بها. وهذا هو الأصح من أقوال الأصوليين الثلاثة الله عليهم، أنها إذا كانت الحكمة منضبطة جاز التعليل بها. ولهذا تجد الفقيه قد يختار بعض الأقوال في المسائل بناء على ظهور العلة ووضوحها، وقد سبق وتجد هذا جار في بعض المسائل في أبواب الفقه، فالحكمة شيء والعلة شيء. مثلا ما يوضح هذا؟ السفر، قصر الصلاة، هل العلة، هل السفر علة أم حكمة؟ السفر علة، السفر علة في الحقيقة ليس حكمة، الحكمة هي دفع المشقة عن المسافر، هذا هو الحكمة، الحكمة هي دفع المشقة عن المسافر. طيب هل نعلل القصر بالعلة أم بالحكمة؟ نقول ننظر في الحال، هل الحكمة وصفا، هل هي وصف منضبط واضح أم هي غير منضبط وهي المشقة؟ نقول الحق غير منضبط، إنسان قد يسافر ما يجد أي مشقة، وإنسان غير مسافر ومستقر في بلد يجد مشقة من العمل. قد تكون المشقة عظيمة، وقد تكون خفيفة، وقد تكون متوسطة. فلما أن الحكمة لم تنضبط ولم تكن وصفا منضبطا، لا نعلل قصر الصلاة بالحكمة، بل نعلقه بالعلة وهي السفر. لأننا لو قلنا، لو الإنسان قال هل أقصر الصلاة، نقول هل تجد مشقة؟ قال لا والله ما أجد مشقة، أنا إذا سافرت بالطائرة مثلا أو بغيرها قد أجد من الراحة ما لا أجده وأنا مستقر، فلا أجد أي مشقة. فلا شك أنها في هذه الحال تبين لنا أن الحكمة غير منضبطة، قد توجد عند إنسان وقد لا توجد بحسب وسيلة السفر وبحسب ما يتمكن الإنسان من الوسائل التي تريحه في سفره، فهي أمر غير منضبط. فلأجل هذا لا نعلل قصر السفر بالحكمة إلا إذا كانت منضبطة. أما إذا فلهذا في السفر عللناها بعلة. مثلا في عقد البيع، في صيغة البيع، العلة من ثبوت المبيع للمشتري وثبوت قيمته أو ثمنه للبائع هو التراضي، هو التراضي، ولا يجوز أخذ المال بغير رضا، إنما البيع عن تراض، ولا يجوز أكل المال وأخذه بالباطل. فالحكمة هي أن تنتقل الأموال من أناس إلى آخرين، وأن تعقد العقود لأجل التراضي. فما لم يوجد التراضي فلا يصح البيع، ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. هذه هي الحكمة، وعلته هي تلك الصيغة، فيربط بتلك الصيغة التي ينعقد بها البيع. ففي هذه المسألة هل يجوز لنا أن نعلل بالحكمة؟ نقول في هذه الحالة العلة وصف ظاهر من ضبطه والتراضي، فلا بأس أن نعلل بالحكمة، فكلما ولي التراضي صح البيع. ولهذا كان الصواب أن البيع له صيغ، أن البيع ينعقد بأي صيغة دل على رضا المتبايعين، ولم يكن لفظا أو صيغة معينة أو صيغة واحدة، بل كل لفظ دل على رضا المتبايعين صح به البيع، خلافا لما ذهب إليه جمع من أهل العلم أنه صيغ محددة وصيغ لا تتجاوز، فمتى ما لم توجد لم يصح البيع. نقول لا، إن الصواب كما ذهب إليه جمع من العلم وهو مذهب مالك اختاره تقي الدين أبو العباس بن تيمية وإحدى الروايتين في مذهب أحمد رحمه الله أنه ينعقد بكل ما دل على رضا المتبايعين، لأن الحكمة هنا ظاهرة وهي التراضي، والتراضي يظهر بما دلت عليه القرائن وبما دل عليه من عرض السلعة يعرضها للبيع وهذا يطلب شراءها، فكلما أمكن دلالة على البيع صح به البيع، ولا يشترط أن يعلق بلفظ وقد بلفظ معين. ولهذا عللنا في هذه المسألة بالحكمة، عللنا بالحكمة لانضباط الوصف. وأيضا مما يذكرها للعلم أيضا في هذا الباب، هل العلة تكون قطعية أم ظنية؟ أكثر العلماء على أن دلالة العلة على الحكم ظنية وليست قطعية، لكن كلما كان الحكم مناسبا للعلة كلما كان أكثر رجحانا حتى ينتهي إلى القطع. فإذا كانت العلة مناسبة نقطع بأن الحكمة أن العلة مقطوعة، أن العلة مقطوع بها. مثلا تحريم الخمر كلما وجد كلما غطى العقل وأذهبه كلما خمر العقل فهو مسكر، وهو مسكر. وهذه العلة وصف مناسب، لأن تحريم الخمر تحريم الإسكار وتغطية العقل وإذهابه بالسكر وصف مناسب لما يترتب عليه من ذهاب العقول ويترتب عليه من الفساد والشر، هو وصف مناسب. فكان في العلة هنا واضحة وبينة، يقطع بأن الشارع علل بها لأجل علل الحكم بها لأجل هذه العلة. القاعدة 59: النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. هذه أيضا من قواعد الأصولية التي ذكرها العلماء في أبواب العموم، وأن النكرة بعد هذه الأشياء تفيد العموم. فالنكرة كل نكرة في سياق النفي تفيد العموم. تسأل تقول هل يوجد أحد؟ تقول لا أحد موجود، أو ما أحد قائما مثلا، فإنه في هذه الحال يفيد العموم، عموم كل من سئل عنه وأنه ليس موجود وليس قائم. سواء باشرت الأداة نفس النكرة أو باشرت معمولها، أو باشرت معمولها مثلا، ما أحد قائم هذه باشرت النكرة، ما قام أحد هذه باشرت معمولها، باشرت معمولها، لأن العامل في خبر لا النافية أو ما النافية هو قام. فلأجل هذا تفيد العموم سواء كان باشر النكرة أو باشر معمولها. وكذلك النكرة بعد النهي، ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا. وكذلك قول تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق إلى غير ذلك، هذه يفيد الابتعاد عن الزنا وأنه جميع أنواعه، وكذلك القتل، وكذلك القتل ولا تقتل النفس، وأنه لا يجوز قتل أي نفس إلا بالحق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يجوز قتل أي نفس إلا بالحق. وكذلك النهي عن قربان الزنا، كذلك النكرة كما بعد النفي أو النهي أو الاستفهام. إذا كانت النكرة في سياق الاستفهام فإنها أيضا للعموم، هل تعلم له سميا، هل رأيت أحدا، أو ما أشبه ذلك، يفيد العموم، يفيد العموم. كذلك النكرة في سياق الشرط، في سياق الشرط تفيد العموم، من عمل صالحا فلنفسه من جاء فأعطه جائزة، أو من فاز فأعطه جائزة إلى غير ذلك. فهذه كلها أدلة تفيد العموم، وقد اختلف العلماء في دلالتها على العموم، منهم من تختلف قوتها في العموم ودلالتها على القطع بالعموم أو أنها ظاهرة في العموم. وهنالك أيضا سير كثيرة غير هذه ذكرها العلماء في باب الأصول، مذكورة في مواضعها في باب العامل أو الأصول، أنها تفيد العموم، منها النكرة في سياق الامتنان والنكرة في سياق الطلب، فإنها وإن كانت إثباتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه إثبات، والأصل النكرة إذا كانت في سياق الإثبات لا تعم، لكن إذا كانت في سياق الطلب والدعاء مثلا تعم لدلالة طلب أي الحسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هو عام في كل حسنة، لكن تختلف درجات الحسنات التي تطلب، لكن لما كان في سياق الطلب دل على العموم. القاعدة الستون: من وما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم. فمن إن كانت شرطية فهي عامة، ومنهم من يحكي الإجماع على عمومها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهذه عامة في كل متوكل فإن الله حسيبه، وكل متق فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها مخرجا، عامة لا يدخلها خصوص. كذلك إذا كانت استفهامية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنها عامة. كذلك إذا كانت موصولة: ومنهم من يستمعون إليك، وبعضهم قال إن الموصولية ليست عامة، لكن الأدلة تؤيد القول بالعموم، عليه جماهير علماء الأصول أنها للعموم سواء كانت استفهامية أو عامة. كذلك فيما إذا كانت شرطية فإنها تكون كقول تعالى: ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذه أيضا تفيد عموم في كل خير يقدم، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي عبده عليه، لأنها كما قلنا شرطية، لأنها شرطية. وكذلك إذا كانت استفهامية مثل: من وما تلك بيمينك يا موسى. وكذلك إذا كانت موصولة: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني الذي أخذت. فالأدلة من السنة من الكتاب والسنة تدل على أنها تفيد العموم، لكن لا شك أنها تختلف درجاتها، فإذا كانت شرطية هي أقوى في العموم من كونها استفهامية أو إذا كانت موصولية. كذلك أي كما أشار المصنف رحمه الله إلى كانت شرطية أيما تدعو. وكذلك إذا كانت استفهامية: أيكم يأتيني بعرشها. وكذلك متى لزمان مبهم، تقول مثلا لإنسان: متى تذهب أذهب، متى تقوم أقوم، فإنها تفيد العموم. وكذلك أن إذا كانت غير عهدية سواء دخلت على جمع أم على مفرد، كقولك: المؤمن، المسلم، السارق، والسارق والسارقة، فهي تعم كل سارق، أو دخلت على جمع: إن المسلمين والمسلمات، فإنها تعم بصيغتها المسلم. وكذلك الأمثلة التي قبلها مثلا إذا دخلت على المفرد فإنها تفيد العموم. وكذلك معاشر المصنف رحمه الله: والمفرد المضاف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جميع يشمل أي نعمة من نعمه سبحانه وتعالى، يفيد العموم في جميع النعم. تقول لإنسان سواء كانت مفردة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير، مثلا تقول لإنسان أنفق على ولدك، أو أحسن عشرة زوجتك، أو أحسن عشرة زوجك يشمل جميع زوجاته، أو أحسن إلى مملوكك يشمل جميع المماليك، أو أدب ولدك يشمل جميع أولاده بإضافتها إلى الضمير. هذه هي جملة ما أشار إليه القواعد رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأشير أيضا إلى ما سبق أن أشرنا إليه في درس سابق، أن في التنبيه على ما أشرنا إليه في الدرس الأول، سبق التنبيه عليه في أنه في الدرس الأول في مقدمة على القواعد، وأن ذكرنا أشياء تحتاج إلى مراجعة. في أشرنا إليه مسألة الاجتهاد وأنه لا ينقض الاجتهاد، ومسألة أيضا حجية القاعدة، وأنه كله في نظر، فمن كتبه أو سجله في هاتين النقطتين في الدرس الأول فلا يعني لا يعتمد عليه، وينبغي مسحه إن كان سجل، لأننا لست مطمئن إليه. وكذلك أشرنا إلى بعض مسائل أيضا في مرت علينا، فينبغي الانتباه إلى ما أشير إليه. وأيضا سبق أن أشرنا إلى مسألة وجوب العشرة، وأننا وذكرنا أيضا لو أن في مسألة القرائن، وأن الرجل إذا مثلا أعطته زوجته مالا لأجل أن يحسن عشرتها، وأنه إذا لم تحسن يحسن عشرتها وجب عليه رد المال، هذا صحيح، لكن نزيد أن نقول لا يجوز أخذ المال على إحسان عشرة، لإحسان عشرة واجب، فلو أنه لم يحسن عشرة إلا بأن يأخذ المال هذا لا يجوز، لأنه واجب عليه وعاشرهن بالمعروف، يجب إحسان العشرة. لكن لو فرض أنه أخذ مال عليه ولم يفي فهو آثم من جهتين، من جهة أخذه المال على شيء يجب عليه، ومن جهة أنه لم يفي بما وعد به. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
جزى الله كل من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11100.